الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا رحمكم الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، ونحن في هذا الشهر المبارك يكثر السؤال عن بعض الأحكام الفقهية المتعلقة ببعض الأمور المعاصرة. ومن هذه الأحكام أولاً قطرات العين والأذن، فلا إشكال في أنها غير مفطرة لعدم وصولها إلى جوف الإنسان. ثانياً، القطرات المستخدمة عن طريق الأنف إن كانت قليلة بحيث لا تصل إلى الحلق فلا بأس بها، أما إذا وصلت إلى الحلق ووجد طعمها فيه فسد صيامه وعليه القضاء. ثالثاً، استخدام البنجي والتخدير عند الاحتياج إليه، والذي يكون إما عن طريق الإبر وإما عن طريق استنشاق الغاز، لا يعد مفطرا لعدم نفوذه إلى جوف الإنسان. لكن إذا كان البنج كاملا وأدى إلى غياب الوعي طوال اليوم لزم القضاء. رابعاً، المخدر وهو الإنسان الذي احتاج إلى التخدير، فإذا خدر كلياً بعد سحوره واستيقظ قبل إفطاره فصومه صحيح، وإذا نوى الصيام وخدر قبل بدء صومه فصومه صحيح لوجود نية الصيام عنده. وأما إذا خدر من غير علمه، كأن تعرض لحادث أو غيره قبل صومه ولم يستيقظ إلا في نهار صيامه وكان قد نوى الصيام، فصومه صحيح. وإذا خدر في نهار صيامه بعلمه ولم يستيقظ إلا بعد الإفطار فصومه صحيح. وإذا خدر دون علمه ولم يكن قد نوى الصيام فصومه باطل وعليه القضاء. خامساً، استخدام البخاخات وغاز الأكسجين لعلاج مرضى ضيق التنفس والربو، ويتعاطى ذلك إما عن طريق الفم أو الأنف، فالصحيح والله أعلم أنها لا تعد من المفطرات، لأن هذه العلاجات تتجه إلى الجهاز التنفسي ولا تتجه إلى المعدة، فهو كمن يتنفس الهواء الطبيعي، فلا هي بطعام ولا بشراب ولا بمعناهما. سادساً، استخدام الإبر أو ما تسمى بالحقن الطبية، فإذا كانت هذه الإبر تحتوي على علاجات كمضادات حيوية أو غيرها كالبنسلين والإنسولين فلا تعد مفطرة، سواء استعملت عن طريق العضل أو الوريد أو الإبر الشرجية أو تحت الجلد كإبر مرضى السكر، لأنها ليست بطعام ولا بشراب ولا بمعناهما. وإن كانت هذه الإبر تحمل مغذيات
فإنها مفطرة، لأن المغذي يحتوي على الماء والجلوكوز. والخلاصة يا عباد الله أن الإبر إن كانت علاجية فلا تفطر، وإن كانت مغذية فهي تفطر. سابعاً، التحاليل الطبية بأخذ عينات من الدم لا تعد من المفطرات، فيجوز للمريض أن يجري التحاليل الطبية متى احتاج إلى ذلك، بحيث تكون كمية الدم المسحوبة قليلة لا تضعف البدن. ثامناً، التحاميل الطبية وما تسمى باللبوس، حيث يحتاج إليها بعض المرضى لخفض الحرارة أو علاج بعض الالتهابات عن طريق فتحة الشرج، فهذه لا تعد مفطرة لعدم تقوي الجسد بها، ولأنها ليست بطعام ولا بشراب ولا بمعناهما. وغسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى مع إضافة مواد كيميائية وغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم يعتبر مفطرا. تاسعاً، المناظير الطبية، وهذه المناظير المقصود منها الوصول إلى جوف الإنسان لأخذ عينات منه لفحصها وتحليلها، وحكمها إذا أدخل المنظار إلى جوف الإنسان عن طريق الفم وكان دخوله عن طريق ليونته دون أن يضاف إليه شيء من دهان أو غيره ليسهل دخوله، فلا يعد استخدامه مفطرا. وأما إن كان إدخاله إلى جوف الإنسان عن طريق مسهلات لإدخاله بزيت أو غيره فإنه يعد مفطرا بسبب هذه المسهلات لدخوله، لأنها تستقر بالمعدة. وإذا كان إدخال المنظار من غير طريق الفم ولا يمر بالمعدة كالمنظار الشرجي أو عن طريق ذكر الرجل لعلاج المثانة أو منظار البطن لاستئصال المرارة فلا يعد استخدامه مفطرا بغض النظر عن وسيلة إدخاله، لأنه لا يمر بالمعدة. عاشراً، الغسولات، غسل الأذن، فإن كانت الطبلة موجودة فلا بأس من استخدام الغسول سواء كان بماء أو بمادة طبية لعدم وجود النافذ إلى جوف الإنسان. وإن كانت طبلة الأذن مفقودة أو مثقوبة فإن كان الغسل بالماء فمثل هذا يعد مفطرا لاحتمال نفوذ الماء إلى الجوف، وإن كان الغسل بمواد طبية فالأرجح عدم إفطاره. ثانياً، غسول الأنف، ذكر العلماء أنه لا بأس باستعماله عند الضرورة، فإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط. غسل المثانة بإدخال مادة من خلال إحليل الإنسان تساعد على وضوح الأشعة لا يعد مفطرا لعدم وجود منفذ بين مسالك البول والجهاز الهضمي. وقل مثل ذلك عن غسل رحم المرأة فهو لا يعد مفطرا. عاشراً، يجوز للمسلم استخدام الحبوب التي توضع تحت اللسان ويحتاج إليها بعض المرضى لوقايتهم من الأزمات القلبية، حيث تذوب وتنتقل عن طريق الدم لعلاج الأزمة القلبية أو الوقاية منها ولا تمر بالمعدة، فهذه لا تعد من المفطرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، فيجوز للمسلم استخدام الدهانات على جلده سواء أكانت بزيت أو غيره من أنواع الكريمات، فكما يجوز له التبرد بالماء والاستحمام وإمراره على جسمه فهذه من باب أولى ألا تعد مفطرة. كذلك يا عباد الله، يجوز للصائم استخدام اللصقات الطبية على أجزاء جسده ووضع مزيل العرق والسواك وتفريش الأسنان بالفرشاة والمعجون، لأنها لا تعد من المفطرات بشرط ألا يصل المعجون إلى الجوف. وما ذكرته يا عباد الله من أحكام في هذه الخطبة في غالبها هو ما ترجح لدى المجمع الفقهي الإسلامي الذي يعتمد على بحوث ومناقشات ومداولات من علماء من كافة أقطار الأرض، وعلى رأسهم علماء هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية. ومن الأمور التي يكثر السؤال عنها يا عباد الله حينما يسافر مسلم قد أكمل 30 يوما في بلده، صام 30 يوما في بلده، ولكن أهل البلد التي سافر إليها لا يزالون في صيام لتأخر دخول الشهر عليهم، فهل يصوم يوما زائدا أم يفطر سرا؟ الجواب أنه يفطر سرا، لأن الشهر لا يمكن أن يزيد على 30 يوما، وإن كان قد أتم 28 يوما في بلده ثم سافر إلى بلد قد تقدم الصوم عند أهله فوجدهم يعيدون، فعليه أن يفطر معهم ثم يبقى في ذمته يوم يقضيه. أما إذا سافر من بلده بعدما رؤي الهلال فإنه يفطر بغض النظر عن البلد الذي وصل إليه، لأن الشهر الشرعي بالنسبة له قد تم، لكنه يفطر سراً إذا كان أهل البلد الذي وصل إليه ما زالوا يصومون. كذلك يا عباد الله من المسائل التي يكثر السؤال عنها إمساك وإفطار راكب الطائرة. فالصحيح أن راكب الطائرة يمسك ويفطر حسب ما في الجو، ولا ينظر إلى ما عليه من تحته في الأرض، فلو غربت الشمس على أهل الأرض التي غادرها ولم تغرب على ركاب الطائرة بعد فإنه يبقى على صيامه. أما إذا أفطر وهو على الأرض وبعد لحظات من فطره أقلعت الطائرة ورأى الشمس في الجو ما زالت باقية فإنه يستمر على فطره وأكله وشربه، لأن اليوم الشرعي بالنسبة له انتهى، وهذا من تيسير الله جل وعلا على عباده. اللهم وفقنا للصالحات، واغفر لنا السيئات، وتب علينا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. هذا واعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم احفظ علينا ديننا وعقيدتنا ومقدساتنا وبلادنا وولاة أمرنا ورجال أمننا وحدود بلادنا. اللهم من أرادنا بسوء من داخل بلادنا أو من خارجها فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن خواتيم أعمالنا، توفنا وأنت راض عنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، أحسن خواتيم أعمالنا،
وأصلح فساد قلوبنا، فرج همومنا، ونفس كروبنا، واقض عنا ديوننا، وأصلح نياتنا وذرياتنا، وأحسن خواتيم أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واصرف عنه بطانة السوء والزيغ والشر والفساد يا رب العالمين. اللهم اجعله سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، سدده في أقواله وأفعاله، احفظه في حله وترحاله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا واشرح صدورنا ونور بصائرنا يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.